إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أن سنته في خلقه أنه يبلوهم بالخير والشر، وبلوناهم بالحسنات والسيئات، والحسنات هنا أي الخير والسيئات الشر، أي المصائب والنعم. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى الدائمة التي لا تتخلف ولا تتعطل أبدا بالنسبة إلى الأفراد وبالنسبة إلى الأمم والجماعات. الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ما الذي يجب على الإنسان إذا مسه ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به من هذه الأمور وداول عليه هذا البلاء من الخير والشر، وأنه يجب عليه في حالة ما أصابه الله سبحانه وتعالى من ابتلاء منه مما هو مكروه له أن يقوم بأمور، أولها ليلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أول شيء وأعظم شيء، وهو مفتاح كل خير، كما ذكرنا ذلك كثيرا، أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أولا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يكون مقصوده ببلاء الناس أحيانا أن يتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، أي يلجؤون إلى الله ويرجعون إليه. فاللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والإيمان به هو أول واجب عندما يصيب الإنسان ما يكرهه من الشر والفتن. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذه الأمة عافيتها في أولها، يعني أول أمرها عافية، ولكن يصيبها في آخرها فتن وأمور تنكرونها. وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن هذه الأمة في آخر أمرها يصيبها بلاء وفتن، ليس كما كان في أولها من وجود النبي عليه الصلاة والسلام فيها، إذ كان ذلك فيها رحمة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وأن العبد عليه بعد هذا الأمر العظيم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في أمور الفتنة والتوكل عليه سبحانه وتعالى، أن يتذكر أن الله سبحانه وتعالى يحفظ العبد على قدر حفظه لأمر ربه وشريعته. تذكر هذه الجملة النبوية التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه، وهي جملة عظيمة النفع لمن استحضرها بقلبه وصدقها بعمل. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، هذه جملة عظيمة النفع، عظيمة الفائدة للمؤمن، فيها موعظة عظيمة إذا تذكرها دائما نفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما. احفظ الله يحفظك، وقول النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يعني عام، احفظ الله في كل شيء، وحذف المضاف يفيد العموم، أي احفظ الله في كل ما يريده منك من أمره ونهيه. احفظ الله سبحانه وتعالى في سرك وفي علانيتك، عندما تكون وحدك وعندما تكون أمام الناس، عند البلاء بالخير وعند البلاء بالشر، عندما تعطي وعندما تأخذ، عندما تنام وعندما تستيقظ، عندما تفعل وعندما تذر، في كل شيء احفظ الله فتنال حينئذ جزاء هذا العمل. احفظ الله يحفظك، فيحفظك الله سبحانه وتعالى تصديقا لما في القرآن، إن تنصروا الله ينصركم. وهذا أيضا عام، متى ما نصرت الله، أي نصرت دينه، في نفسك على الشيطان وفي نفسك على هواك وفي نفسك على شهواتك وفي نفسك على إيثار الدنيا، فهذا نصر لله سبحانه وتعالى، أي نصر لدينه. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد لينصره، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، إنما يبلوكم الله سبحانه وتعالى، إنما يبلوكم الله به كما في القرآن. فإذا أن تنصر الله في كل شيء، تقف في الصف الذي يكون معه الله سبحانه وتعالى ضد أعدائه وضد ما لا يريدك أن تقف معه. أن تنصر الله ينصركم، فينصرك حينئذ ويكون معك ويحفظ. احفظ الله سبحانه وتعالى يحفظ، من تعرف إلى الله في الرخاء عرفه في الشر. وأول شيء
كلمة احفظ تتعلق بالعمل لا بالعلم فقط، ولهذا لابد أن تحفظه بعملك. أما العلم المجرد والمعرفة لا تنفعك حينئذ ولا يحفظك الله بها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: رأس ما يحفظ الله به، بعد أن ذكر البلاء بالشر والخير. رأس ما يحفظ دين الله به هو الصلاة، لها أعظم ما أمر الله به العباد. على قدر ما يحفظها يحفظه الله في سائر عمله الصالح، وعلى قدر ما يضيعها يضيع من أمره بحسب ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. هذا بلاء الشر لابد فيجزع ولا يلجأ إلى الله ويثبت قلبه بالإيمان. وإذا مسه الخير منوعا، فإذا جاءت النعمة منع الخير، منع الشكر، منع من نفسه أن يعطي شكرا لله سبحانه وتعالى، ومنع أن يعطي الناس شكرا لله سبحانه وتعالى. وقال كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمين إلا المصلي. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائم. فالصلاة أعظم ما يحفظ الله. يقول العلماء: للعبد مع الله مقامين، مقام في الدنيا ومقام في الآخر. بقدر ما يحسن من مقام الدنيا يحسن له في مقام الآخر. مقام الدنيا الصلاة، ومقام الآخرة وقوفه بين يديه. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا صلحت صلح العمل، وإذا فسدت فسد العمل. وقال: تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي تصفي عمل العبد فيحفظ. ولهذا بدأ بها وقال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ذلك أن الصلاة أمرها هين، لكن المحافظة عليها بخشوعها كبيرة إلا على الخاشعين. قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشع. أن يحفظها العبد حفظا تاما فيصبر عليها ويداوم عليها. فأمرها ليس حينئذ بالهين، ولا يصبر عليها إلا المتقون الخاشعون، ولكن على قدر ما يصبر عليها ويؤديها يكون توفيقها في سائر العمل كله وفي الدنيا وفي الآخرة بإذن الله تعالى. إذن أول شيء يلجأ إلى الله، ثانيا يحفظ الله سبحانه وتعالى، وأعظم ذلك حفظه في الصلاة، وعماد حفظ ما أمر الله به في أمرين أيها الإخوة الكرام. أولهما حفظه بالغيب، كما قال سبحانه وتعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم. أما في الشهادة فغالب الناس يحفظ الله حياء من الناس، لكن إذا كان بالغيب، ولهذا قال سبحانه وتعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب. إذا كنت في الغيب فذلك عماد خشية الله، لأنها تكون لوجه الله سبحانه وتعالى. والثاني، الأمر الثاني الذي يكون عماد حفظ الله سبحانه وتعالى، أن تقف عند أمره ونهيه موقف التعظيم والتوقير، فيكون في قلبك توقيرا لشريعته وأمره ونهيه، تعظمه. أرأيت لو أن أحدا من الملوك الذين تخافه وترجو ما فيه إذا أمرك، كيف يكون أمره في قلبك من التعظيم والإجلال؟ فأمر الله أعظم في قلبك تعظيما وإجلالا وتوقيرا. وعلى قدر ما يوقر العبد ربه في قلبه يوقره الناس، وذلك يكون في القلب أولا. تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلب أولا، ثم يظهر أثره على الجوارح. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. خشية الله بالغيب وتوقيره وتعظيمه عند أمره ونهيه، وأن يقف عند حدوده بإذن الله تعالى. إذا كان للعبد هذه المقامات فإنه بإذن الله يتجاوز كل فتنة وبلاء تصيبه. أما الحياة فلا تدوم على خير ولا تدوم على شر، ومن ظن أنه يدوم عليه سروره أو نعمته فهو جاهل، كما قال الشاعر: ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بأس عليك ولا رخاء. لا يدوم عليك بأس ولا يدوم عليك رخاء، ولا يدوم عليك حزن ولا يدوم عليك سرور. لا بد أن تتكدر المعيشة، لا بد أن يكون هذا بإذن الله سبحانه وتعالى وسنته، فحينئذ يستعد العبد لذلك. لا يكون كما وصف الله سبحانه وتعالى العباد الذين هم على غفلة: قل إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. إذا قام العبد ما أوجب الله عليه، أولا ناظرا إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى منه، مبتغيا بذلك وجه الله في كل أمر، فإن هذا يؤدي به إلى كل خير بإذن الله. الله سبحانه وتعالى يعطي العبد الذي يصبر خيرا مما أخذ منه، يعطيه أعظم خير وهو الرضا في قلبه. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: ولم يقلها لأحد إلا لمن يبتغي وجه الله، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وعد من الله سبحانه وتعالى، كل من يريد وجه الله، يطلب وجه الله، يريد رضا الله سبحانه وتعالى ويحبه ويقدم محبوباته ومراداته على مرادات نفسه وشهواته، لا بد أن يحصل له الرضا: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال لمحمد عليه الصلاة والسلام عندما فتر عنه الوحي، وقال كفار قريش ما قالت: إن شيطانه قد قلاه، أي ترك. وأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الضحى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. لما؟ لأنه قام بما أوجب الله عليه. لابد أن يسلك الله بالعبد إلى مقام الرضا في الدنيا فيشرح صدره ويرضي قلبه ويطمئن نفسه بالإيمان، ثم أيضا ينقله من ذلك إلى كل خير بإذن الله تعالى. ولكن هذه ما يلقاها إلا الصابرون. لابد من اختبار الصبر أيها الإخوة الكرام. ما يصيب العبد من الأمور التي يكرهها والسيئات والمصائب، ما سببها؟ ما الذي يأتي بها؟ أمور ظاهرة وأمور باطنة، والأمور الباطنة هي الأسباب الحقيقية، والظاهرة هي الأسباب الظاهرية. سبع، عندما عصت الله سبحانه وتعالى وكفرت بنعمه، الناس قالت الفار حفر السد، الفار حفر السد، كما قال الشاعر: وخرب حفر الفأر سد مأربي. ولكن ليس هذا هو السبب الحقيقي الذي ذكره الله في القرآن. السبب أنهم كفروا نعمة الله فأرسل الله عليهم أسبابا ظاهرية. أهل البصيرة اللي الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن أنهم ينظرون إلى ما وراء الظواهر، لا كما يكون أهل الغفلة يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لا، قال الله سبحانه وتعالى: فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أهل البصيرة والعلم يعرفون الأسباب الحقيقية بما علمهم الله. من أهل العلم والإيمان والتقوى أهل العمل الصالح يعرفون الأسباب الحقيقية التي ذكر الله في القرآن. أولها قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذا نسى العبد ربه وضيع حقوقه ينسيها الله نفسه، ويصير مثل الضايع يبحث عن شيء ولا يجده ولا يشبع من الدنيا، ويتيه ويضيع في تيه وضلال. كلما حصل على شهوة طلب ما وراءها ولا يشبع منها، حتى يكون آخر أمره إلى ما أرادها الشيطان أن يوقع فيه من النار والعذاب في الآخرة بأن يموت على الفجور والمعصية. هذا هو آخر أمر الإنسان اللي ينسى الله. وإذا حفظ الله حفظ الله عليه يعني. كيف يكون هذا؟ بأن يكثر الدنيا في يده؟ لا، يبصره بحقيقة ما ينفعه طاعة الله سبحانه وتعالى، وحقيقة ما يضره معصية الله، فيرى معصية الله تضره ولا يأتيه، ويرى طاعة الله تنفعه فيعمل فيها ويحرث فيها. والآخر لا، يرى ما يضره فيأتيه ويهلك نفسه فيه، ويرى ما ينفعه فيتركه ويتغافل عنه ويضرب الله على قلبه الغفل. ذلك أنه نسي الله سبحانه وتعالى فأنساه ولو كثر ما في يده من الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: ولا يحسب الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. يعني يملي لهم في الدنيا ومن نعيمها لأنه ضرب على قلوبهم من الغفلة فلا يرون مصلحتهم ويزدادون إثما مما في أيديهم من الشهوة، فهذا أعظم العقوبة. الأمة الآن نسيت الله، نسيت شريعته، نسيت حقوقه، نسيت دينه، نسيت أن تقوم بأمره ونهيه، نسيت الاقتداء برسوله عليه الصلاة والسلام وتعظيمه شخصيته واتخاذها قدوة، نسيت كل ما أراد الله منها أن تحفظ وهجرت ذلك كله، فأنساها الله نفسه وصارت ضايعة ما تدري وين تروح، ما تستطيع أن تدفع عن نفسها بنفسها حتى تتسول النصر من غيرها، من أعدائها الحقيقيين، من الكفر، من اليهود والنصارى اللي قال الله عنهم: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع منهم. هم في خوف وجزع دائم وضياع للأمن، يخافون الغدر في كل حين، فإذا جاءهم من يريد أن ينصرهم تسولوا النصر من أعدائهم، ضاعوا بأنهم ضيعوا دين الله سبحانه وتعالى. ولو كانوا في قوتهم التي هي رأسها وعمودها الجهاد في سبيل الله ووحدتهم يد واحدة لكانوا أعزة لا يخافون أحد، يحابهم أعدائهم ويحسبون لهم ألف حساب أن يعتدوا عليه. ولكن من رضي لنفسه باتباع الشهوات ونسيان الله وأن يعيش في الترف ويتفاخر بالألقاب ويكون بينهم هذا الشقاق واختلاف الكلمة يتعاركون على أتفه الأسباب، فإن الله يضرب عليهم هذا الذل جزاء وفاقة، ولا يظلم ربك أحدا، ويكونون في هذا الذل حتى يخرجون مثل بني إسرائيل لما أمرهم الله: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاص. قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. قعدوا يريدون شهوات الدنيا فابتلوا وكان الثمن أعظم. يقول العلماء: كل من لا يريد أن يستجيب لله خشية أن يدفع ثمن التضحية، يدفع ثمن أكبر منه في معصية الله سبحانه، هذه سنة الله. ولهذا كان عقوبتهم أن ضاعوا 40 سنة في صحراء صغيرة، صحراء سيناء، 40 سنة يتيهون فيها ما يستطيعون يخرجون منها، كلما يسيرون طول النهار فيأتي الليل وينامون، يصبحون الصبح على ما كانوا عليه أول نهارهم أمس كأنهم ما ساروا ولا خطوة، وهكذا 40 عاما تاهوا. وهذه الأمة ضيعت إنها هنا قاعدون، قعدوا عن الجهاد، قعدوا عن طلب المعالي، قالوا نخاف ندفع الثمن، هذه يريدها أثمان وتضحيات، دماء وأموال وشهوات يضحى في سبيلها للعزة، ولا نريد أن ندفعها. تدفعونها ثمنا لما هو أعظم، سنة الله في الذين خلوا مهما كان. الطاغوت والشياطين تطلب منك فاتورة أعظم من فاتورة الله سبحانه وتعالى. ثم آخر هذا الأمر الأمر في الآخرة أعظم وأعظم. أما الله سبحانه وتعالى فيريد منك اليسير ثم ينقلك بعد ذلك إلى ما هو أعظم عنده سبحانه وتعالى، ولكن أكثر الناس لا يعلم. هذا الذي أصاب الناس، أولا نسيان الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الثاني كما قال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعصون فيعاقبهم الله سبحانه وتعالى. والذنوب هي أعظم، هي أعظم أسباب كل شر، وما تحبس الأرزاق ولا تنكد النعم ولا تحول وتنزل النقم إلا بسبب الذنوب، ولا ترفع إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى والتوبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك وتذل فيه أهل معصيتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيا فيها معاشنا. أقول قولي هذا وأقوم إلى صلاتكم يرحمكم.